رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لمعبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق لنا أن تبينا أنه يجب على كل مسلم أن يعرف الأصول الثلاثة التي هي قوام الدين والحياة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا على معنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا، ثم بدأ المؤلف رحمه الله بتفصيل هذه المسائل، فطرح سؤالا قال فيه: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمات اليسيرات تشتمل على معان عظيمة. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. الرب هو الخالق الرازق المدبر، وكلمة رب تشعر بمعنى التربية، والتربية على أكمل الأحوال، وهو التنمية والزيادة والحسن والبهاء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بمعنى يزيدها. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوة حتى يصير مثل جبل، أي في زيادة الصدقة ونمائها. والإنسان خلقه الله جل وعلا من مني يمنى، فإذا هو في أحسن تقويم، في أجمل صورة وأكملها. هذا الذي رباك هو الذي يجب أن يكون معبودك، فلا تعبد سواه، لأنه خلقك من العدم ومتعك بكامل النعم وفضلك على سائر المخلوقات، فجعلك في هذه الأرض تستمتع بخيراتها لأجل أن تعبده وحده، فخلق لك كل شيء وخلقك لشيء واحد، ما هو؟ وعبادته. خلق لكم ما في الأرض جميعا منه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فإذا عرفت أن ربي هو الله جل وعلا وهو الذي خلقني ورزقني وهو الذي يميتني ويثيبني أو يعاقبني فلا أشتغل بغير مطلوباته، وهو طلب مني شيئا واحدا هو أن أكون عابدا له وحده، لا يشترك معه أحد في هذه العبادة. ولهذا قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، كما قال تعالى في أول سورة في المصحف وأعظم سورة من سور القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي التي تعتبر ركنا في كل ركعة من ركعات الصلوات، تفتتح بالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين اشتملت على وصف الكمال والجلال والعظمة لله تبارك وتعالى، والله رب العالمين هو الذي يربيهم بالنعم، وهو المالك لأمرهم بدءا وانتهاءا، فخلقهم ولا أحد يخلق غيره، ونفخ فيهم الروح ولا أحد يستطيع ذلك غيره، وهو الذي يميتهم ولا أحد يستطيع غيره ذلك، وهو الذي يحاسبهم. إذا كان الأمر هكذا فأنا يجب أن لا يتعلق قلبي بغير خالقي ومن بيده أمري وهو ربي جل وعلا.
وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
يقول وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، يبين بهذا معنى كلمة رب العالمين، أن الله تبارك وتعالى رب العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم هو ما سوى الله، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى عالم، فعالم البشر وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم البهائم وعالم الحيوانات وعالم النباتات وعالم الجمادات وهكذا، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى عالم ومخلوق لذلك الإله الملك الحق المبين، وأنا واحد من ذلك العالم، فأنا فرد من أفراد هذا العالم الذي هو مخلوق لله تبارك وتعالى.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
بعد هذا قال سؤالا آخر، إذا قيل لك بما عرفت ربك فإنك تجيب الجواب عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. وآيات الله تبارك وتعالى نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الشرعية هي القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى عرف بذاته وأسمائه وصفاته بهذا القرآن، فبين جل وعلا عددا من أسمائه بما اشتمل عليه هذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من ذلك. وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات كالليل والنهار والشمس والقمر، كما قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آيات الله البينات على عظمته هذا الليل والنهار، الناس في مكانهم في بلادهم في مواقعهم فترة يكونون في الليل وفترة يكونون في النهار، ويتغير الجو وتتغير الطبائع وتتغير الحركات والتصرفات. ليل دامس ونهار شامس، وليس بينهما فترة انتقالية، بل إما ليل أو نهار. هذا من أعظم آيات الله جل وعلا الدالة على عظمته وقدرته. وما ينجم عن ذلك من مصالح للعباد، فإن الناس لو كانوا دائما في ليل لتضرروا، ولو كانوا دائما في نهار لتضرروا. لو كان الليل سرمدا دائما لتضرر الخلق، ولو كانوا في نهار سرمدي لتضرروا من ذلك. لكن الحكيم العليم الخبير جعل الليل والنهار يتبادلان، وأودع في هذه الحركة مصالح عظيمة تعود عليهم وعلى حاجاتهم. وكذلك من آياته الشمس والقمر وما تؤثرانه على الكائنات الحية وغيرها. ويدرك هذا كثيرا سكان القرى والأرياف والبراري ومن يعيشون في البحار، فإن حركة القمر وحركة الشمس لها تأثير بين وواضح على الموجودات، ويدرك هذا من يتعامل معها مباشرة، فالزراع والرعاة والبحارة كلهم يدركون تغير الجو بتغير حركة الشمس والقمر. وهذا القمر أو هذه الشمس من آيات الله جل وعلا الكبيرة العظيمة، وتسير بنظام وضعه خالقها، لو اختل هذا النظام لارتبك نظام الكون. ولهذا لما حصل الخسوف او الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا الى المسجد وامر مناديه ان ينادي في الناس الصلاة جامعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ركعتين بأربع ركوعات وبأربع سجدات. في الركعة الأولى قرأ طويلا ثم ركع طويلا ثم رفع وقرأ طويلا ثم ركع، ولكنه أقل من الأول، ثم رفع وسجد طويلا ثم رفع بعد أن سجد سجدتين إلى الركعة الثانية وقرأ فيها طويلا أقل مما في الركعة الأولى إلى آخر ما جاء في تلك الصلاة، ثم سلم عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آياتان من آيات الله يخوف الله تعالى بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذا حصل الخسوف والكسوف فهذا من التخويف والترهيب لهؤلاء الخلق، وليس كما يظنه بعض الناس مجرد حركة حصلت، وكما يفسره به الفلكيون أنه مجرد حركة حصلت في مجرى الشمس أو القمر. نعم، هو معروف سببه الحسي، فكسوف الشمس مرور القمر دونها، وأما خسوف القمر فهو أن تحول الأرض بين ضوء الشمس والقمر. هذا التعليل الفلكي، لكن لماذا حصل؟ لماذا حصل هذا على خلاف المعتاد؟ هذا هو الذي ينبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من التخويف، وإلا فإننا نعرف نزول المطر أنها قطرات مائية تنزل من السحاب، لكنها أحيانا تغرق الأرض وتفيض الأودية والأنهار وتدمر المزارع وتقتلع المباني. فلماذا؟ هذا من تخويف الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه معروف ماء نزل على الأرض ومشى على وجه الأرض، هذا هو السيل وهذا هو المطر، لكن لماذا يكون جارفا ومغرقا؟ الأعاصير هواء تزيد سرعته، لكنه يقتلع الأعمدة ويقذف بالعربات ويروح ضحيته الآلاف وهو هوى، لكن لماذا زادت قوته وسرعته عن المعتاد؟ هذا هو المعنى الذي يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من التخويف وأنه من العقوبات التي إذا تأملها الإنسان وجد أن سببها هو فعل العبد نفسه من التقصير في الواجبات أو ترك شيء منها أو انتهاك شيء من المحرمات. ولهذا يقول جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فما تدركونه من عظمة الشمس والقمر لا يصلح مبررا لأن تكون آلهة، فلا يصلح أن نسجد لها. ولهذا في المحاورة بين إبراهيم عليه السلام وقومه الذين دعاهم إلى عبادة الله وأبوا وأصروا وأنكروا عليه وقالوا أرنا ربك، فإنه أراد أن يناقشهم مناقشة عملية، وهو: من هو الذي يصلح للعبادة؟ لما رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا، لا يصلح، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفل رفض، قال: لا، لا يصلح. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. فلما أنها غابت قال: أيضا لا تصلح. كل هذه الأشياء لا تصلح لأن تكون آلهة، ولا تصلح أن تكون ربا، لأنها لا تعطي ثمرتها دائما. لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ووجه وجهه لله الذي فطر السماوات والأرض ولا يشرك به أحدا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يراك ويسمعك ويعلم بحالك ويطلع عليك، وهو الذي يغنيك ويفقرك ويحييك ويميتك وينفعك ويضرك، فلا يصلح للعبادة غيره جل وعلا. فمعرفة الله تبارك وتعالى بآياته ومعرفته أيضا بمخلوقاته ومنها السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينها. فالسماوات السبع وما فيهن من عوالم، والأراضين وما فيهن من عوالم وما بينها، هذه كلها من مخلوقات الله، وهي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقادر على أن يخلقها بلحظة، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ولكنه جعلها في 6 أيام لأجل ربط الأسباب بالمسببات، كما أن المولود يبقى في بطن أمه 9 أشهر وهو قادر على أن يخلقه بلحظة، والله جل وعلا جعل ذلك ليتعلم العباد وليتأدب العباد بفعل الأسباب الموصلة إلى النتائج التي خلقها الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، ثم استوى على العرش، وهذا دليل على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وعرشه هو أعظم المخلوقات وهو أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات، كما مر بنا أن السماوات 7 للكرسي ك7 دراهم ألقيت في ترس، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش، فالله جل وعلا أكبر من كل هذا. يغشي الليل النهار، بمعنى أنه يغطي النهار بالليل ويستره، فيتحول الليل النهار إلى ظلام عندما يغشاه الليل ويغطيه ويستره. وأما الشمس والقمر والنجوم فإنها مسخرات بأمره، فلا تسير على هواها، وإنما تسير وفق تسخير الله جل وعلا لها، فلا يصلح أن يتعلق الناس بالنجوم ولا أن يعتقد الناس فيها النفع أو الضر، فإن الله جل وعلا هو الذي سخرها. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فالله تبارك وتعالى هو الذي له الخلق، والله جل وعلا هو الذي له الأمر، لا الشمس ولا القمر ولا النجوم لها من الأمر شيء، وإنما هي بتدبير الله وبأمره جل وعلا، فهو الذي يوجهها ويصيرها ويسخرها لأجل أن ينتفع منها خلقه. تبارك الله رب العالمين، فالله جل وعلا تنزه عن كل نقيصة وكل مكروه، وهو جل وعلا صاحب الكمال في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا حسان يقول: عندي ابن أخطأ علي فحلفت أن لا يسلم علي، وبعد تدخل أهل الخير اصطلحنا، فما الكفارة التي علي؟ هل تجوز للأقرباء وهم أبناء بنتي حيث أن أبوهم عاجز؟ يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فتطعم 10 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز أو نحوها مع شيء من الإدام. وأما إعطاؤها لأبناء بنتك فلا يجوز ولو كانوا فقراء، لأن هؤلاء من الفروع، والأصول والفروع لا تدفع لهم الزكاة والكفارة، وإنما تعطيها لغير أصولك وفروعك. هذا يقول: ما هي كيفية صلاة الاستسقاء، وماذا يقال بين التكبيرات، وكم عدد الركعات، هل هي خمس ام اربع؟ صلاة الاستسقاء اديناها يوم الاثنين، ومع الاسف كثير من الناس يتأخر عنها، وهي من الصلوات المشروعة التي تشرع عندما يحصل بالناس حاجة للسقيا عندما يتأخر نزول المطر. أما كيفيتها فهي تصلى ركعتين كصلاة العيد، يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر خمسا بعد تكبيرة الرفع من الجلوس.